بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام الحميدي، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري ضمن الدورة العلمية التي أشرف عليها فضيلته مع المكتبة السلفية عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
وعلى آله أن ينفع به الجميع. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل ولا قول إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بسنة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هنا مسألتان. المسألة الأولى زيادة الإيمان ونقصه، فزيادة الإيمان تكون بالطاعات، فكلما عمل المرء طاعة، سواء كانت الطاعة فرضا كالصلوات الخمس وصيام رمضان، أو نافلة كالسنن الراتبة وركعتي الضحى وصيام الاثنين والخميس، زاد إيمانه بزيادة هذه الطاعات. النقص كيف يكون؟ النقص يكون من جهتين. نقص الإيمان يكون من جهتين، إحداهما حينما يقصر المرء بترك السنن والنوافل، فمثلا من يداوم على السنن الراتبة إيمانه أكمل ممن يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، ومن يداوم على صيام 3 أيام من كل شهر ويصوم الاثنين والخميس فإيمانه أكمل ممن يترك هذه السنة، إيمانه أكمل. وهكذا كلما قصر المرء بترك شيء من النوافل نقص إيمانه، لكن هذا النقص ليس فيه إثم، وإنما يكون تفويتا لأجر. الجهة الثانية التي يأتي منها نقص الإيمان المعاصي، لا سيما الكبائر كالزنا والسرقة وشرب المسكر وعقوق الوالدين، فهذه المعاصي وأمثالها تنقص الإيمان، صاحبها فاسق، إيمانه ناقص، فاته الكمال الواجب. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة في الفاسق من أهل الإيمان، يقولون فيه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقولون أحيانا مؤمن ناقص الإيمان، إلا إذا استحل المعاصي، استحل شرب الخمر، استحل الزنا، استحل السرقة وهو يعلم تحريمها، فهذا يكفر ويخرج من إيمانه ويصبح لا إيمان له، يصبح مرتدا إذا استحل كبائر الأثام عالما عامدا مختارا غير مكره، يصبح مرتدا يكفر بعد إسلامه. المسألة الثانية من المسألتين اللتين قرأهما علينا صاحبنا أبو حكيم بلال بن أحمد في قول المؤلف: لا قول إلا بعمل، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بالسنة. هذه أربعة أمور متلازمة لا بد من اجتماعها. فالمؤمن يقول بلسانه كل قول طيب، مثل قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ويعمل أعمال الجوارح كالصلوات الخمس وصيام رمضان والحج والعمرة: تقبل الله منكم وأعادكم إلى أهليكم معافين في دينكم ودنياكم. النية الثالث، لا بد أن تجتمع مع القول والعمل النية الصادقة، نية المؤمن، فإن المؤمن ظاهره وباطنه كله صالح، يقول ويعمل متقربا إلى الله بنية الصادقة. الرابع السنة، يعني موافقة السنة. فالعمل الصالح لا بد أن يجتمع فيه شيئان، وهما تجريد الإخلاص لله وحده، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل واحد منهما لم يكن العمل صالحا ولا مقبولا عند الله عز وجل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
هذه المسألة وهذا الأصل في الصحابة، والصحابة جمع صحابي، وهو لغة المعاشر، ومعنى الصحابة شرعا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن مؤمنا به، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والسؤال هنا: ما الواجب على المسلمين حيال أو نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر المصنف هنا الترحم، يعني قول رحمهم الله وكذلك رضي الله عنهم. واستدل المصنف على هذه المسألة مسألة الدعاء للصحابة بالرحمة بآية الحشر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والمقصود الصحابة، فالذين جاءوا من بعد الصحابة يدعون لهم بهذا الدعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني لا تجعل في قلوبنا حقدا وغشا وبغضا لهؤلاء. وهناك أمور أخرى يذكرها أهل السنة مما يجب نحو الصحابة رضي الله عنهم، ونحن نذكر بعضها. من تلكم الأمور اعتقاد أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا الترضي عنهم جميعا سواء من كان سابقا كالخلفاء الأربعة والعشرة وآل بدر، أو من كان بعدهم كالذين أسلموا عام الفتح. الثالث اعتقاد أنهم عدول، وأنهم بلغوا ما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة إلى الأمة، فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه. وها هنا سؤال، لما ذكر المصنف مسألة الصحابة؟ والجواب أولا، جميع أهل السنة كل الأئمة من أهل السنة يذكرون مسألة الصحابة ويدعون الناس إلى محبتهم والرضا عن والترضي عنهم. وثانيا، أراد أهل السنة بمسألة الصحابة الرد على طائفتين زائغتين، بل ثلاث طوائف ضالة مضلة فاجرة. الطائفة الأولى الرافضة، فإنهم يسبون الصحابة ولا يترضون عنهم إلا عن علي رضي الله عنه وأبنائه وعدد قليل منهم المقداد بن الأسود. الطائفة الثانية الخوارج، فإنهم يكفرون علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والتابعين. الطائفة الثالثة النواصب، ويقال الناصبة، وهم قوم عادوا علي رضي الله عنه وآل البيت رضي الله عنه ومن معهم من الصحابة والتابعين، عادوهم ومقتوهم وأبغضوهم وإن لم يكفروهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فلم نؤمر إلا باستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. الآية. فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء.
هذه مسألة أخرى تكملة لما سبق في الصحابة، وتتضمن هذه المسألة أولا أننا لم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، يعني الصحابة، ومعنى هذا أن من لم يستغفر لهم جميعا ويترحم عليهم ليس على سنة. ثانيا أنه لا يجوز للمسلم أن يسخر بالصحابة فيتنقصهم، فمثلا قول بعض الناس في حسان رضي الله عنه أنه جبان، يعني ليس بشجاع. قول بعضهم في معاوية رضي الله عنه بخيل. قول بعض المفكرين في عمر رضي الله عنه دكتاتور، يعني مستبد. هذه كلها بدع وكلها سب للصحابة رضي الله عنهم. فمن كان على السنة علامته أنه يترحم عليهم ويترضى عنهم ويذكرهم بخير. واستدل المصنف رحمه الله كذلك بقول مالك رحمه الله، فإن الإمام مالك رحمه الله ذكر آية الحشر السابقة للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخره، ثم ختمها الله عز وجل بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والمعنى أن من لم يكن مستغفرا للصحابة مترضيا عنهم ليس له في الفيء شيء، يعني قسم الغنيمة، ليس له في الفيء شيء، محروم، لأنه ليس على سنة، مبتدع. ثم حرمانه من الفيء تأديب له وزجر له، وقد يعزره الحاكم بأكثر من ذلك فيحبسه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله تعالى، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، ولم نسمع أحدا يقول هذا.
هذا الأصل في القرآن لبيان عقيدة أهل السنة في هذا الكتاب الذي هو القرآن، وأن أهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي، يعني القرآن. وأراد المصنف وغيره من أهل السنة بهذا الأصل الرد على الجهمية والمعتزلة، وهم الذين يقولون القرآن مخلوق، يعني أن الله خلقه. ومنهم من يقول هو كلام الله لكن خلقه في غيره. والخلاصة أن القرآن كله كلام الله، حروفه مثل ألف لام ميم ومعانيه مثل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، المعنى أن الله فضلهم على عالم زمانهم، فكله كلام الله سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف، لا يغيره ذلك عن كونه كلام الله. ولهذا قال أجمع أهل السنة على أن من قال القرآن مخلوق كفر وارتد عن دين الله.
نكتفي بهذا ويوم السبت إن شاء الله لنا موعد
مباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام الحميدي، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري ضمن الدورة العلمية التي أشرف عليها فضيلته مع المكتبة السلفية عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
وعلى آله أن ينفع به الجميع. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بسنة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هنا مسألتان. المسألة الأولى زيادة الإيمان ونقصه، فزيادة الإيمان تكون بالطاعات، فكلما عمل المرء طاعة سواء كانت الطاعة فرضا كالصلوات الخمس وصيام رمضان، أو نافلة كالسنن الراتبة وركعتي الضحى وصيام الاثنين والخميس، زاد إيمانه بزيادة هذه الطاعات. النقص كيف يكون؟ النقص يكون من جهتين، نقص الإيمان يكون من جهتين، إحداهما حينما يقصر المرء بترك السنن والنوافل، فمثلا من يداوم على السنن الراتبة إيمانه أكمل ممن يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، ومن يداوم على صيام 3 أيام من كل شهر ويصوم الاثنين والخميس فإيمانه أكمل ممن يترك هذه السنة، إيمانه أكمل. وهكذا كلما قصر المرء بترك شيء من النوافل نقص إيمانه، لكن هذا النقص ليس فيه إثم، وإنما يكون تفويتا لأجر. الجهة الثانية التي يأتي منها نقص الإيمان المعاصي، لا سيما الكبائر كالزنا والسرقة وشرب المسكر وعقوق الوالدين، فهذه المعاصي وأمثالها تنقص الإيمان، صاحبها فاسق، إيمانه ناقص، فاته الكمال الواجب. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة في الفاسق من أهل الإيمان، يقولون فيه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقولون أحيانا مؤمن ناقص الإيمان إلا إذا استحل المعاصي، استحل شرب الخمر، استحل الزنا، استحل السرقة وهو يعلم تحريمها، فهذا يكفر ويخرج من إيمانه ويصبح لا إيمان له، يصبح مرتدا إذا استحل كبائر الأثام عالما عامدا مختارا غير مكره، يصبح مرتدا يكفر بعد إسلامه. المسألة الثانية من المسألتين اللتين قرأهما علينا صاحبنا أبو حكيم بلال بن أحمد في قول المؤلف: لا قول إلا بعمل، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بالسنة. هذه أربعة أمور متلازمة لا بد من اجتماعها. فالمؤمن يقول بلسانه كل قول طيب، مثل قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ويعمل أعمال الجوارح كالصلوات الخمس وصيام رمضان والحج والعمرة، تقبل الله منكم وأعادكم إلى أهليكم معافين في دينكم ودنياكم. النية الثالثة، لا بد أن تجتمع مع القول والعمل النية الصادقة، نية المؤمن، فإن المؤمن ظاهره وباطنه كله صالح، يقول ويعمل متقربا إلى الله بنية الصادقة. الرابع السنة، يعني موافقة السنة. فالعمل الصالح لا بد أن يجتمع فيه شيئان، وهما تجريد الإخلاص لله وحده، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل واحد منهما لم يكن العمل صالحا ولا مقبولا عند الله عز وجل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
هذه المسألة وهذا الأصل في الصحابة والصحابة جمع صحابي، وهو لغة المعاشر، ومعنى الصحابة شرعا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن مؤمنا به، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والسؤال هنا ما الواجب على المسلمين حيال أو نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر المصنف هنا الترحم، يعني قول رحمهم الله وكذلك رضي الله عنهم. واستدل المصنف على هذه المسألة، مسألة الدعاء للصحابة بالرحمة، بآية الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والمقصود الصحابة، فالذين جاءوا من بعد الصحابة يدعون لهم بهذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني لا تجعل في قلوبنا حقدا وغشا وبغضا لهؤلاء. وهناك أمور أخرى يذكرها أهل السنة مما يجب نحو الصحابة رضي الله عنهم، ونحن نذكر بعضها. من تلكم الأمور اعتقاد أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا الترضي عنهم جميعا سواء من كان سابقا كالخلفاء الأربعة والعشرة وآل بدر، أو من كان بعدهم كالذين أسلموا عام الفتح. الثالث اعتقاد أنهم عدول، وأنهم بلغوا ما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة إلى الأمة، فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه. وها هنا سؤال: لما ذكر المصنف مسألة الصحابة؟ والجواب: أولا، جميع أهل السنة، كل الأئمة من أهل السنة يذكرون مسألة الصحابة ويدعون الناس إلى محبتهم والرضا عن والترضي عنهم. وثانيا، أراد أهل السنة بمسألة الصحابة الرد على طائفتين زائغتين، بل ثلاث طوائف ضالة مضلة فاجرة. الطائفة الأولى الرافضة، فإنهم يسبون الصحابة ولا يترضون عنهم إلا عن علي رضي الله عنه وأبنائه وعدد قليل منهم المقداد بن الأسود. الطائفة الثانية الخوارج، فإنهم يكفرون علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والتابعين. الطائفة الثالثة النواصب، ويقال الناصبة، وهم قوم عادوا علي رضي الله عنه وآل البيت رضي الله عنه ومن معهم من الصحابة والتابعين، عادوهم ومقتوهم وأبغضوهم وإن لم يكفروهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فلم نؤمر إلا باستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية. فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء.
هذه مسألة أخرى تكملة لما سبق في الصحابة، وتتضمن هذه المسألة أولا أننا لم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، يعني الصحابة، ومعنى هذا أن من لم يستغفر لهم جميعا ويترحم عليهم ليس على سنة. ثانيا أنه لا يجوز للمسلم أن يسخر بالصحابة فيتنقصهم، فمثلا قول بعض الناس في حسان رضي الله عنه أنه جبان، يعني ليس بشجاع. قول بعضهم في معاوية رضي الله عنه بخيل. قول بعض المفكرين في عمر رضي الله عنه دكتاتور، يعني مستبد. هذه كلها بدع وكلها سب للصحابة رضي الله عنهم. فمن كان على السنة علامته أنه يترحم عليهم ويترضى عنهم ويذكرهم بخير. واستدل المصنف رحمه الله كذلك بقول مالك رحمه الله، فإن الإمام مالك رحمه الله ذكر آية الحشر السابقة: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخره، ثم ختمها الله عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والمعنى أن من لم يكن مستغفرا للصحابة مترضيا عنهم ليس له في الفيء شيء، يعني قسم الغنيمة، ليس له في الفيء شيء، محروم، لأنه ليس على سنة، مبتدع. ثم حرمانه من الفيء تأديب له وزجر له، وقد يعزره الحاكم بأكثر من ذلك فيحبسه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله تعالى، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، ولم نسمع أحدا يقول هذا.
هذا الأصل في القرآن لبيان عقيدة أهل السنة في هذا الكتاب الذي هو القرآن، وأن أهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي، يعني القرآن. وأراد المصنف وغيره من أهل السنة بهذا الأصل الرد على الجهمية والمعتزلة، وهم الذين يقولون القرآن مخلوق، يعني أن الله خلقه. ومنهم من يقول هو كلام الله لكن خلقه في غيره. والخلاصة أن القرآن كله كلام الله، حروفه مثل ألف لام ميم ومعانيه مثل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، المعنى أن الله فضلهم على عالم زمانهم، فكله كلام الله سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف، لا يغيره ذلك عن كونه كلام الله. ولهذا قال أجمع أهل السنة على أن من قال القرآن مخلوق كفر وارتد عن دين الله.
نكتفي بهذا، ويوم السبت إن شاء الله لنا موعد
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.